الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا الباب باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد. فمناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد، وذلك كما تقدم أن هذا الكتاب معقود لمسائل التوحيد، والصور تنافي كمال التوحيد وقد تنافيه بالكلية. فلهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب باب ما جاء في المصورين لأجل تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التصوير من الوسائل العظيمة والذرائع الكبيرة للوقوع والوصول في الشرك بالله تبارك وتعالى، وأيضا لما فيه من المضاهاة والمشابهة لخلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى، وأيضا لما فيه من الفتنة، أيضا لما فيه من الفتنة، فتنة التصوير، فتنة النساء، فتنة الرجال، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فلأجل هذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، يقول: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد. ومعلوم أن التصوير يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: رجل قتله نبي أو قتل نبيا، ورجل دعا مع الله إلها آخر، وممثل من الممثلين. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة الأول من حديث ابن مسعود، وهذا من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة من النار عنق، قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، وله أذنان تسمعان، وله لسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا. قال: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذان الحديثان وما سيذكرهما المصنف رحمه الله من هذه الحديث فيهما أو فيها كلها الدلالة على كون التصوير يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ذهب المصنف رحمه الله يستدل بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا فيه شدة الوعيد على المصورين. قال: ومن أظلم، هنا النفي نفي استنكار، فيفيد النفي بمعنى لا أحد أظلم، أو ليس هناك أحد أشد ظلما من هؤلاء المصورين. لا، قال: ومن أظلم، بمعنى النفي، هنا النفي للإنكار بمعنى النفي، فليس هناك أحد أظلم من هؤلاء. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور كتصويري، كما جاء في الحديث الآخر يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. من هذا الوعيد، من هذا العذاب الشديد الذي توعد به المصورون، أنه يقال لهم يوم القيامة تعجيزا وتبكيتا: يعني عليكم أن تخلقوا ذرة، والذرة معروفة هي صغار النمل، أو هذا الذي يكون في يعني عند ضوء الشمس، عند شعاع الشمس هذه الذرات التي تطير في الهواء، يقال لهم أحيوا، يعني يقال لهم يقال لهم يوم القيامة اخلقوا الذرة أو الحبة، الحبة سواء كانت من القمح أو الشعيرة، وهذا على سبيل التعجيز، وليس فيه دلالة على أن التصوير حرام حتى في الأشياء التي لا روح فيها ولا نفس فيها، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول مجاهد. فالجمهور من أهل العلم على أن الذي يحرم من التصوير هو ما كان فيه روح، ما كان فيه روح سواء كان مرسوما أو كان ملقوطا بالآلة الفوتوغرافية أو كان منحوتا، سواء كان في بساط أو في جدار أو في ورقة أو في ثوب، سواء كان ممتهنا أو غير ممتهن، كل أنواع التصوير حرام لا يجوز، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا الحديث القدسي فيه الإشارة إلى العلة الأولى من علل تحريم التصوير، ألا وهي المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي منصوصا عليه في الحديث الذي بعده. فقوله يعني فيقال لهم أخلقوا الذرة والحبة، ليس فيه أن من رسم يعني الحبة من البر أو الحبة من الشعير أنه يكون قد وقع في الحرمة، ولكن هذا على سبيل التعجيز، كيف يذهب يخلق كخلق الله أو يحاول أن يصور كتصوير الله سبحانه وتعالى وهو عاجز عن أن يفعل أقل الأشياء وأصغر الأمور وهي الحبة والذرة. نعم يستطيع أن يرسم في الدنيا الذرة التي صغار النمل، أو يستطيع أن يرسم الحبة من القمح، أو يستطيع أن يرسم الحبة من الشعير، لكن هل يستطيع أن يجعلها كخلق الله سبحانه وتعالى فيها حياة النمو؟ هذا لا يوجد، أو فيها حياة الحركة بالنسبة للنملة، هذا لا يستطيع أحد إلى يوم القيامة. ثم استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا فيه أن التصوير يعتبر حراما ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو لا ينطق عن الهوى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون بمعنى يشبهون، كما في رواية مسلم: الذين يشبهون بخلق الله، الذين يشبهون بخلق الله، فالمضاهاة بمعنى المشابهة. فهذا في ذكر العلة الأولى من علل تحريم التصوير، وهي حصول المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يحاكي خلق الله أو أن يتشبه بصنع الله وفعل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يصورون يحاولون أن يخلقوا أو يصنعوا كصنع الله، والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يخلق أو يصور كتصويره. فهذا فيه الترفع وفيه التكبر وفيه يعني التشبه بخلق الله وصنع الله، وهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقد ذكر النووي رحمه الله كما في شرح مسلم أن الذين يعني يصنعون التصوير على أقسام، منهم من يفعل الصورة أو يصنع الصورة لأجل أن تعبد من دون الله، يعمل لأهل الأوثان ولأهل الأصنام، يعني صورا أو تماثيل أو أصناما يعبدونها من دون الله، وهو يعلم أنها ستعبد من دون الله، وهو يسعى في أن تعبد من دون الله، فهذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة. ومنهم من يعبد أو من يعني يصنع هذه التماثيل أو هذه الأصنام أو يرسم هذه الصور لأجل المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد ذلك فجعله أهل العلم أيضا كافرا، إذا أراد المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى. وأما من فعل هذه الصور لغير الأمر الأول ولا للأمر الثاني، فإنه يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فقولها هنا أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يشابهون بخلق الله، فهذا يعتبر نوع من أنواع التنديد. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شبهاء ونظائر ونظراء، فهو يريد أن يتشبه بفعل الله ويتشبه بصنع الله وخلق الله سبحانه وتعالى، فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم استدل المصنف رحمه الله بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. كل مصور في النار، هذا فيه الوعيد، فيدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، كما في الرواية الأخرى: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. بعدد الصور التي صورها ورسمها ونحتها وصنعها في الدنيا، فإنه تعرض عليه هذه الصور ويؤمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وهذا على سبيل التعجيز، وهو عاجز عن أن يفعل ذلك، فلأجل هذا فيعذب بكل صورة صورها. بكثرة الصور التي صورها يكثر عذابه ويشتد عذابه بكثرة هذه الصور، فكل من استكثر من التصوير فإنه يعني يكثر على نفسه العذاب يوم القيامة. قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. وتأملوا هذه الألفاظ، يعني: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ليس في ذكر الصورة لكن هي بمعنى التصوير. أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. ثم في هذا الحديث: كل مصور، فهذا فيه العموم، كل مصور، فكل من ألفاظ العموم، فيشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان التصوير بالنحت أو كان بالصناعة بالبلاستيك أو بالحديد أو كان عن طريق الطين أو كان عن طريق يعني الرسم أو كان عن طريق التصوير، فهذا كله داخل. وأيضا يشمل يعني ما كان له ظل وما ليس له ظل، فلا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون هذه الصورة لها ظل أو ليس لها ظل. الذي له ظل مثل هذه الأصنام والأوثان وهذه المجسمات، وأما التي ليس لها ظل فهذه الأشياء المرسومة على الأوراق، ليس لها ظل لكنها داخلة في عموم النهي. والدليل على دخولها في هذا العموم ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح يعني أمر عمر بن الخطاب أن يذهب إلى الكعبة ويزيل ويمحو كل صورة فيها، وأنه لن يدخلها حتى تزال كل صورة. فذهب عمر وبل ثوبا وأزال كل صورة، كسر ما كان مجسما ومحى ومسح ما كان مرسوما، فهذا يدل على عموم التحريم وأنه يشمل ما كان له ظل وما ليس له ظل. وأيضا مما يفيد العموم حديث عائشة أنها اتخذت كراما في تصاوير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حينما رأى هذا الكرام وأمرها أن تمزق هذا الكرام وأن تشقه وسادتين. فشاهد من حديث أن الكرام الذي عبارة عن بساط أو خرقة ليس لها ظل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزال هذه الصورة وأن تمحى هذه الصورة. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا أيضا مما ينبغي أن يحفظ في تحريم التصوير، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا في طمس الصور، وهذه من المقاصد العظيمة، أن يتعاون الجميع على إزالة الصور وعلى طمس الصور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا لأجل هذه المهمة. فينبغي على الدولة وينبغي على المحتسبين وينبغي على أهل الخير أن يعتنوا بما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم من محاربة الصور والسعي في إزالتها والسعي في طمسها. قال ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة، لا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فتشمل الصورة المجسمة والصورة غير المجسمة والمنحوتة والمرسومة والملقوطة بالآلة الفوتوغرافية، فهذا عموم. ألا تدع صورة إلا طمستها ومحوتها، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا في ذكر العلة الثانية من علل النهي عن التصوير، وأنه وسيلة وذريعة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فإن الصور عبدت من دون الله عز وجل، كما في قصة يعني قوم نوح حينما صوروا تلك الصور وعبدوها، وكما في حديث عائشة حينما ذكرت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يدل على أن الصور عبدت من دون الله، فوضع هذه الصور من الوسائل العظيمة في وقوع الشرك بالله عز وجل. وهكذا اليوم صور العظماء والزعماء وصور هؤلاء الذين يسمون بالأولياء أو بالأوتاد أو الأقطاب أو غيرهم، فإنها يفتتن بها، كما أخبرنا بعض الإخوة أن طائفة القبورية، طائفة الصوفية القبورية، فإنك تجد عندهم عناية بالتقاط وأخذ واقتناء صور من يرون فيهم العظمة والولاية من الأحياء والأموات، يعلقونها على جدرهم ويجعلونها تحت وسائدهم، بل أخبرنا بعض من تاب الله عليه من هذا الانحراف وهذا الضلال وهذا الشرك بالله أنهم كانوا يضعونها تحت وسائدهم، وأنهم ينظرون إلى هذه الصور قبل نومهم، وإذا استيقظ من نومه فإنه ينظر إلى صورة هذا الذي يعظمه. فلا شك أن وجود الصور مما يؤدي إلى حصول الفتنة ويؤدي إلى حصول الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذا حاصل ما في هذا الباب، باب ما جاء في المصورين. ومن باب الفائدة أن هذا كله فيما له روح وفيما له نفس، أما ما ليس له روح ما ليس له نفس من صور السيارات أو المباني أو الأشجار أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه جاء في هذا الحديث يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال انفخوا فيها الروح وليس بنافخ. وأيضا يعني حديث ابن عباس الذي في الصحيح قال فإن كان ولا بد فاصنعي الشجر، فاصنع الشجر وما لا نفس له وما لا نفس فيه. وتذهب الحرمة، تذهب الحرمة أيضا إذا كانت صورة لها روح ولها نفس بقطع الرأس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان منتظرا لمجيء جبريل، فأتاه جبريل وقال ما منعني من الدخول إلا أن هناك تمثالا فمر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وأما حديث إلا رقما في ثوب فليس فيه دلالة على أن ما كان ممتهنا فإنه لا بأس به، فإنه يحتمل أن المراد بقوله إلا رقما في ثوب أي الصور التي من غير ذوات الأرواح، أو الصور من ذوات الأرواح لكن بعد أن تشقق، كما في حديث القرام والنمرقة الذي لعائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.